إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائك ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين وفك أسرنا وأسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وتب علينا وعلى العصاة أجمعين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء الثاني والثلاثين بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحيات الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع أهم القواعد الفقهية. فبعد أن بينا العلامة السعدي رحمه الله تعالى أدلة الأحكام الأربعة، القرآن، السنة، الإجماع، القياس الصحيح، انتقل بعد ذلك لبيان أهم القواعد الكلية المستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، ثم قاعدة المشقة تجلب التيسير، وانتهينا بالقاعدة الثالثة التي كانت بعنوان لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. وفي هذه الليلة مع القاعدة الرابعة والتي هي بعنوان الأمور بمقاصدها، ارحمك الله، الأمور بمقاصدها في العبادات والمعاملات. وهذه القاعدة من الأهمية بمكان، يندرج تحتها الكثير والكثير من فروع العلم. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الليلة نقف أمام هذه القاعدة، نبين المقصود بها ثم أدلتها ثم بعض تطبيقاتها. يقول الشارح حفظه الله تعالى: معنى الأمور بمقاصدها يعني أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى نيته ثوابا وعقابا، ملكا، تحريما، غصبا. يبقى مدار الأحكام على النيات والإرادات، يترتب على قولك أو فعلك الثواب أو العقاب وفق نيتك وإرادتك. ده معنى القاعدة باختصار شديد. اللي يحدد الثواب والعقاب في الفعل النية. طب اللي يحدد التحريم أو الإباحة في الفعل النية. اللي يحدد إذا كان الفعل ده ملك أو غصب النية. ده معنى القاعدة باختصار شديد. يعني الحكم اللي بيترتب على فعلك مناطه إيه؟ النية والإرادة. يبقى ده معنى القاعدة باختصار شديد، واضح؟ طيب ده المعنى. طب ما الدليل على هذه القاعدة؟ عايزين الأدلة على هذه القاعدة الموسومة بالأمور بمقاصدها. طبعا انتوا الحمد لله أكيد عارفين الأدلة، لأن سبق في دورة شرعية مضت من كام شهر تكلمنا عن القواعد الفقهية، ويمكن فصلنا كثيرا في هذه القاعدة. فمن يذكر لنا دليلا على قاعدة الأمور بمقاصدها؟ تفضل يا شيخ مصطفى.
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بارك الله فيك ونفع الله بك. ده الدليل على قاعدة الأمور بمقاصدها. حديث الملهم عمر فاروق هذه الأمة أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان على المنبر فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: إنما الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا النص هو الدليل على قاعدة الأمور بمقاصدها. طيب هل هناك آية من القرآن نتخذها كدليل لهذه القاعدة؟ القرآن، عايزين كده آية على قاعدة الأمور بمقاصدها. الشيخ مصطفى أيضا، تفضل يا مصطفى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ماشي، طب عايزين آية كمان يعني تكون واضحة في الباب. إن الشارح حفظه الله ذكر آية واضحة هنا في الشرح. لا لا، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. إن أرادوا إصلاح. فالآية هنا عمدة في هذه القاعدة، هي الأمور بمقاصدها. فالآية بتوضح إيه؟ أن الزوجة المطلقة طلاقا بائنا إن أراد الزوج المراجعة بس بنية الإصلاح لا بنية التعذيب أو الإعضال فلا جناح في ذلك. إن البعض يعني يطلق زوجته مثلا يقول لو أنت فاكرين كده هسيبك، ده أنا هرجعك غصب عنك عشان أذلك وتفضلك المعلقة. هذا مجرم، هذا الرجل مجرم، واضح إنه يتلاعب بشرع الله رب العالمين. سبحان الله، المرأة أسيرة عندك، أخذتها بكلمة الله واستحللت فرجها بكلمة الله عز وجل، وتيجي تعضلها وتذلها وتعذبها، هذا لا يليق بمسلم أبدا. فهنا إن كانت النية في الراجع الإصلاح، إذن المراد النية والإرادة. هناك من يراجع ولكن نيته فاسدة، نيته إيه؟ التنكيل بزوجة أو اضطهاد زوجة أو تعذيب زوجة أو إعضال زوجة، واضح؟ يبقى إذن أدلة هذه القاعدة ذكرنا الحديث وذكرنا الآية، أنت كده تبقى عارف. إما تقول قاعدة فقهية معينة أو أصولية بعرف فين أدلتها. يبقى الدليل حديث إنما الأعمال بالنية، وعندنا الآية في سورة البقرة 228، الآية رقم 228 في سورة البقرة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. يقول الشارح حفظه الله تعالى: الله جل وعلا جعل الرجعة للزوج، ولكنه مقيد بأن يكون نيته من الرجعة الإصلاح، ما هي طلقة ورجعة لأجل أن يعذبها ويطلقها. وضع هذا لا يليق بمسلم أبدا. يعني القرآن حدد لنا العلاقات الزوجية تقوم على أساس من تقوى الله عز وجل، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. رضيت عشرتها فعاشرها بالمعروف، وصلتما إلى طريق مسدود فسرحها أيضا بالمعروف، لا تظلم. الظلم ظلمات، إن كانت هي المخطئة لم تحتمل مع العيشة وطلبت هي الفراق خلاص. أتردين عليه حديقته؟ قالت أفعل. قال طلقه. طلقه خلاص، بحيث برضو ما نظلمش الرجل، هي التي لا تريد العيش وهي التي تجنت وهي التي كذا وكذا، خلاص إذن ما تظلمهوش وتجمع عليه ظلمين، ظلم فساد أسرة وكمان ما لا يطيق من المال وعايزة وعايزة، أنت كمان هتعذبيه؟ الله يهديك. وفي ظل طبعا القوانين الوضعية البلاد الإسلام الآن، يعني قل أن تجد العدل. إما كنا لك في صف المرأة مش عارف إيه، طب وبعدين؟ طب وليه الظلم؟ الإسلام دين عدل، لا يعرف الجور ولا يعرف الظلم. والله إخوتاه سعادة البشرية مكمنها في الإسلام، ولو علمت البشرية جمعاء أن السعادة الحقيقية في ظله لتقاتلوا عليه، ولكنها الشهوات والشبهات والمصالح والنفعيات والجريان وراء السراب، فتنكروا للدين فأذلهم الله. ولا تكونوا الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وأولئك هم الفاسقون. والشيخ ده أمس يعني ما شاء الله خدكم كده وش بعد صلاة العشاء وراح مسك الآيات وإداكوا على طول، الله يبارك، 10 دقائق ما شاء الله عليه على الواقف. هذه الدروس لسه تقعد مع الشيخ ساعة ونص تغلب فيكم يعني ذكرني بأحد أساتذتنا ما كنا في الثانوية العامة. فأيام الامتحانات كان يعمل لنا مراجعات، هو مدرس لغة إنجليزية، فكان يجي مثلا الحصة المعتادة ساعة ونص أو ساعتين، يجي ليلة الامتحان يدينا نص ساعة بس. كنا عاملين فصول تقوية يعني في المسجد عندنا، فشيخنا بيسأله يقول لي يا أستاذ فلان يعني أيام مراجعة يعني اديهم حتى على الأقل ساعة مش نص. قال لي يا شيخنا أنا بديهم الزبد. خلاص بيدي المفاتيح ويمشي، هم طول السنة بيذاكروا، دول عايزين المفاتيح. فطبعا الشيخ ده اللي عارف انتم ما شاء الله شبعتوا علم، فقال اخطفكم كده وش 10 دقايق اديكم الزبد. بس انا قلت له في العطله لا يا فداء تقعد، الله يكرمك مع الناس وتدي درس، تقعد تقعد كده براحتك على الاقل يعني ساعه. ماشي يا فداء؟ ان شاء الله ساعه، ساعه الا ربع. ماشي يا فداء، الله يرضى عليك. في ناس شكلها وشها اتخطف كده، قال له ما تسيبه 10 دقايق. انت حتى هتمشي عطله بطل مش سيبنا. أشوف الآية بيانت العقوبة شديدة جدا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أشد عقوبة يا جماعة أن ينسيك الله نفسك فتضيع في شعاب الحياة الدنيا فتهلك، نسأل الله السلام. فالسعادة الحقيقية والله في ظل الإسلام، ما عرفت البشرية طعما للسعادة إلا في ظل الإسلام. واسألوا التاريخ، فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم بالقرآن الكريم وبسنته حول رعاة الغنم إلى قادة للأمم، قادة بالإسلام، ونشر السعادة في المعمورة للإسلام. سبحان الله، الأمن والأمان في ظل الإسلام. سبحان الله، فلو علمت البشرية أن سفينة النجاة الإسلام، وأن النجاة من الشقاء في الإسلام، لتقاتلوا على الدخول فيه. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعلنا ممن يتمسك بالإسلام حق التمسك قولا وعملا وفهما، وأن يثبتنا على ذلك حتى الممات. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم آمين. فشوف قد عظمة الدين، عظمة الإسلام. ففي الطلاق قال لك لا، عايز ترجع النية الإصلاح مش التنكيل أو التعذيب، والعدل بقى. ده حتى في قضية تعدد الزوجات يا جماعة، القرآن ربطها بشرط مهم جدا، العدل المادي. شوف قد جمال الإسلام. تبين فيما يتعلق بالتعدد، ولابد أن نفهم أن الإسلام ما أنشأ التعدد، ولكن جاء ليقيد التعدد. الإسلام ما أنشأش تعدد الزوجات يا جماعة، يعني اللي بيفهم خطأ ده معذور مسكين لقلة علمه. يقول لك الإسلام يدعو للتعدد، أبدا والله، ده الإسلام جه حد يحد من التعدد. يعني في الجاهلية قبل الإسلام أقل رجل كان عنده 8 نساء و10 نساء، جه الإسلام حد 4 بس، وذلك يجي الصحابي عنده 8 بعد ما نزل التحديد، يا رسول تحت 8 امسك 4 وفارق 4، أنا عندي 10 امسك 4 وفارق 6. يبقى الإسلام ما أنشأش التعدد، الإسلام يا جماعة جه حد من التعدد، جه حد منه، مش هو اللي أنشأه. شوف حتى في عهد الأنبياء السابقين، تقرأ كده في سليمان كان تحت منه 100 من الزوجات ولا إيه؟ وغيره وغيره.
واحد في السودان
عنده 300. واحد في السودان عنده 300؟ ده عايش فين ده في الوهم ده ولا إيه؟ فمهم جدا يا جماعة ان المسلم يكون فاهم الدين. ان احيانا تثار شبهات كثيره جدا على المسلمين والمسلم مش عارف يرد. سبحان الله، انت طالب علم. الاسلام ما انشاش التعدد، الاسلام براء من ذلك. الاسلام جه يحد من التعدد، جه يحد من ايه؟ من التعدد. حتى في مقام التحديد ده ربطه بشرط، شرط العدل. تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ويجي في آيات أخرى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق. يا جماعة تشريع الإسلام ده عظيم سبحان الله. فاشترط العدل المادي، مش العدل المعنوي القلبي، ده مش بتاعي ولا بتاعك. اللي هو الحب والميل ده مش بتاعي ولا بتاعك. احيانا بيكون عندك زوجتين مثلا، مش انت يا عمر بقى. فتلاقي نفسك كده بتميل لواحده عن الثانيه، يعني مش بتاعتك دي. دي لا اثم فيها ولا حرج. نبينا عليه الصلاه والسلام كان يميل لعائشه وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. الماديات انا بعدل، انما ده ما اقدرش عليه. الميل القلبي ده قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. انما اشترط العدل المادي، العدل الايه؟ حضرتك دي مشكله بعض المسلمين، يعني يجي مثلا صاحبنا يقول لك انا عايز اعدد، يجي يعدد يبدد، يجي يعدد يبدد. يعني ايه؟ يعني يبني بيت ويخرب الاولاني. ده تعدد؟ ده فيه ظلم واجحاف. بتخرب بيت تاني ليه؟ اذا لا تعدد، مثلك لا يعدد. ليه؟ لانه ما طبقش سنه، ده خالف السنه. بعضهم مثلا يكون فقير جدا معدم مش عارف يفتح بيت واحد ويجي يقول لك انا هعدد. يا اخي الله يرضى عليك، ده القران اشترط في التعدد العدل المادي. على الاقل تعرف تفتح بيت تاني. ده انت مش عارف تفتح الاولان، ده انت بتهرب من بيت الاولان. ولا يا حسام يقول لك هعد، ويقول لك ايه؟ الصحابه يقولون كنا نبتغي الرزق في الزواج. صحابه حبيبي، انه كان مجتمع رباني حبيبي، كان مجتمع فيه تكافل، وكان فيه بيتنا المسلمين، وكان اللي عنده بيدي اللي ما عندوش، فما كانش يضيع بينهم مسلم. فما تاخدش كده الامور وتقعد تطلق كلمات وانت مش فاهم. واضح؟ فنقول لك لا، اتقي الله. طب كفي بيتك الاول، والله ان زاد وفاض ولقيت نفسك مش قادر وتعبان ممكن تروح للفاحشه، هيئ بيتك الاولاني ولا حرج، الاسلام ما يمنعكش. ولا ايه؟ افضل زوجه تانية ولا خليله وعشيقه؟ ها؟ هو حاج شريف عارف الكلام ده. قال لك زوجة تانية أحسن. ممكن يكون عندها المال. دي حاجة تانية بقى. شوف ده لعيب، ده بينشر صح. ما لا حرج إن تكون عندها مال، بالعكس ماشي، بس المهم يكون عندها دين. بارك الله فيك. فالإسلام اشترط وضع الضوابط. فعشان كده المهم يا جماعة نفهم الإسلام صح، ندرس الإسلام صح، مهم جدا. إسلامنا دين عظيم جدا، بس عايز اللي إيه؟ اللي يفهم. عايز اللي يفهم. نعمل زي الشيخ لما راح بلد بيدي محاضرة وأهل البلد كلهم بينطقوا القاف جيم، حرف القاف ينطقوا إيه؟ جيم. عندنا في مصر فواحد كده قاعد اتبسط قوي من المحاضرة، فعايز يعني يقول للشيخ كلمة حلوة، فقال له يا جاموس العلماء، قصده قاموس، يعني قاموس يعني جامع. فالشيخ برضه لعيب ما شاء الله عليه، قال له بس العجول اللي تفهم. يعني العقول يعني. أكثر الناس بديهة العلماء. العالم ده دايما تلاقيه فاطن جدا. يبقى فهمنا القاعده معناها ايه وخدنا ادلتها يا جماعه. فهمت معنى القاعدة؟ إن الحكم في أعمال المكلف مناطها أو مناط الأحكام فين؟ في النية والإرادة. نيتك إيه؟ إرادتك إيه؟ دليلها حديث إنما الأعمال بالنيات، آية 228 من سورة البقرة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إن أرادوا هنا مناطها إيه؟ النية والإرادة. فالله جل وعلا جعل الرجعة للزوج، ولكنه مقيد بأن يكون نيته من الرحمة، عفوا من الرجعة، الإصلاح. ما هي طلقة ورجعة لأجل أن يعذبها ويطلقها؟ هذا لا يجوز. لابد أن يراجعها ويقصد برجعتها إعادة الأمور إلى مجاريها، الإصلاح، لأن الأمور بمقاصدها. يقول الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. يدخل في ذلك العبادات والمعاملات، يعني في قاعدة الأمور بمقاصدها تدخل العبادات والمعاملات. يقول: طيب، أمثلة من العبادات. إنسان اغتسل للتبرد، واحد داخل يغتسل زي صاحبنا اللي امبارح بعد صلاة العشاء طلع يتدوش وأغلقوا المسجد بالألاف، ما يعرفوش إن هو فوق، ما يعرفوش إن هو فوق. طب اخبر، قول للناس إن أنت فوق. المهم قفلوا ومشوا وصاحبنا بيتدوش، فجأة الألار مشتغل. قلت لهم سبوه يجي البوليسية ياخده، بتفتحوا له ليه؟ فده كان طالع يتبرد، يعني كان بياخد دوش. فواحد بيغتسل للتبرد، ماشي كده، وواحد نوى أثناء غسل التبرد ده إنه بيغتسل للتقوي على الطاعة والعبادة ونظافة لتلاوة القرآن والصلاة، أيهما يساب؟ الثاني، اللي عنده نية إيه؟ التقوي على الطاعة والعبادة. إنما الثاني راح يتنظف بس، خلاص شكرا مع السلامة. طب ما يا خايب، كل ما تيجي تخش تتشطف انوي إن أنت تكون نشيط للعبادة، وعشان لما تيجي تقرأ القرآن تكون طيب الريح، ماشي كده، مش مخنز زي يقولوا الجماعة بتوع الجزائر، صح؟ صح يقولوا مخنز، صح؟ الله الجزائريين عندهم كلمات جميلة كتير، الله يبارك له. ما أجمل حاجة عندكم يا جماعة في ألمانيا، الواحد هنا حوالي مني بخمسين جنسية، وعشان كده أنا بجد صعوبة لما برجع مصر أجازة شهر، بجد صعوبة فعلا. باجي بقى أتكلم في الدروس هناك في مصر كده، ببقى حريص عمال بقى في كل كلمة عشان نسالم يفلتش. ساعات بيفلت برضه، أقول لهم مرة برشا ومرة بالذات ومرة صافي ومرة هلبة ومرة ياسر، لما الناس تعبوا معايا. فنفسي أسأل الأطباء لو في دواء دكتور عبد الحميد عندكم ينسي فترة الشهر دي، في دواء عندكم؟ دواء ينسيني الكلمات دي بس شهر اللي بروح بقى. مفيش. يلا الله يكون في عونه في مصر بقى. المهم، فهنا اللي بيغتسل للتنظف فقط ما في ثواب، إنما اللي بينوي إنه يتقوى على العبادة ويكون نشيط للتلاوة بيأخذ الأجر. فالنية هنا اللي حولت من عادة إلى إيه؟ عبادة. يقول: إنسان ده في العبادة خلاص. طيب، بيقول كمان: إنسان أخذ آلة له وطلع بها، أو جاء لشخص معه آلة له. آلة له يعني إيه؟ عارفين آلات الله؟ موسيقية مثلا، مزمار أو ناي، دربكة، اسمها لعبة بتاعت له، الله ممكن تخش فيها كمان الله، جيتار، السمسمية، البيانو، أيوة قول قول، إيه تاني يا مصطفى؟ الكمان، الله. قال له عايز كمان، قال له اجيب لك ايه في خلاص من تخات، قال له عايز كمان، كمان يعني تاني عندنا في مصر مش الآلة، عايز كمان الآلة، ياه كمان ماشي كده. فواحد خد قالت له الناس تحكم عليه ازاي، يقول لك شوف نيته ايه، هل واخدها عشان يتلفها ويغير المنكر، ولا واخدها عشان يمزق ويدندن؟ النية بقى هنا اللي يترتب على الفعل ده ثواب او عقاب. في واحد شاف الواد بيزمر خدها منه، خدها ليه الشيخ؟ خدها ليه؟ عشان بينها عن المنكر. يقول له لا دي ما ينفعش، وانا هكسرها لك كمان، خلاص ما تزمرش، انت ما تزمرش، واضح؟ فيثاب على هذه النية، غيره خدها عشان يزمر، عقاب. يبقى المدار هنا عن نية، ليه خدها؟ إنسان وجد لقطة في الشارع، فين طبعا اللقطة؟ يعني مال أو أي شيء له قيمة، فخدها قدام الناس يحتاروا خدها ليه الرجل ده؟ معيار الثواب العقاب على إيه؟ على النية. إذا كان خدها ليمتلكها فيعد غاصبا، فإن تلفت يضمنها لازم يرجعها. أما إذا كان خدها عشان يعلن عنها ويردها لأصحابها، فإن تلفت فلا يسأل عنها، ما هوش ضامن، إن ده واخدها بنية طيبة عايز يوصلها لأصحابها أو يعلن عنها. فإيه اللي فرق الحكم هنا؟ النية. هو في الحالة الأولى ضامن، في الثانية مؤتمن. إذن أفعال المكلفين في الصورة التي قد قدمنا واحدة، لكن تختلف باختلاف المقاصد. يقول الشارح: وتحريم الحيل المحرمة مأخوذة من هذا الأصل. تحريم الحيل المحرمة مأخوذة من هذا الأصل. يقول: تدخل الحيل هنا، لكن قال لك لأن الحيلة أصلها ظاهرة لا غبار عليها، عارفون الحيلة اللي هي من أصلها مفضوحة، في حيلة كده مفضوحة من أصلها مش محتاجة أنك تسأل عن النية أو كذا. الحيلة إذا كانت من الأصل مكشوفة ما تسمى حيلة، ما بقتش حيلة، بقت ظاهرة. إنما الحيلة ظاهرها جيد ومستقيم، ولكن الخلل في باطنها. أحيانا بيفعل فعل معين ظهره الاستقامة والصلاح، لكن الخلل جيله منين؟ من نية، من الإرادة. مثاله: امرأة طلقها زوجها طلاقا دائنا، آخر تطليق طلقها ثلاث مرات، ماشي كده، طلقها ورجعها، بعد كده طلقها ورجعها، وبعد كده طلقها، في المرة الثالثة نقول له ايه؟ لا رجعة، خلاص بينونة كبرى، ما ينفعش رجوع الا في حالة واحدة، انت زوجت زواجا شرعيا باخر، خلاص كده. وذاق عسيلتها، وذاقت عسيلته، وكان الزواج زواج مش ايوه كده، وصلت اهي. وبعد كده ما حصلش وفاق بينا، اتطلق. لو اراد الاول رجع لها ماشي، فجينا هو طلق ثلاثه، وبعد كده بعد العده جالها زوج وليها وافق عليه واثنين شهود وعقد نذر، الزواج في الظاهر ايه؟ صحيح، هو زواج، راجل متقدم لامراه خاليه عندها ولي امر، الولي موجود واثنين شهود، وعقد لهم عقد شرعي زواجه. تبين ان صاحبنا كان متفق مع الزوج الاول من غير ما الزوجة دي تعرف ولا وليها ولا الشهود، هو ربط بينه وبينه روح اتجوزها، ان التاني كان له معروف عنده او هيقبضه هيديله 1000 يورو مثلا، روح بس اتجوزها لي كده وطلقها تاني يوم عشان ارجع لها. ماشي كده؟ هنا بقى حكمه ايه الراجل ده الزوج ده؟ ايوه التيس المستعار ما شاء الله، انت جزائري صح يا ابني، انت عارفين احكامه ما شاء الله يا ابني، شفت يا جلول ما شاء الله، التيس المستعار اللي هو المحلل، تيس مستعار، فيعاقب وملعون. ملعون ليه؟ عشان النية كانت ايه؟ فاسدة، مع ان الزواج في الظاهر مستقيم وزواج، لكن لخبث نيتي وطويتي دخل في اللحم. يبقى ايه اللي حدد لي هنا؟ النية. فدي اسمها الحيلة المحرمة. الحيلة ايه؟ المحرمة، بالضبط كما حدث من اصحاب السبت من بني اسرائيل، جماعة اللي كانوا على البحر كانوا يعملون بصيد السمك الحوت، وطلبوا يوم للعبادة، يوم العبادة عندكم السبت عبادة فقط. ماشي. بدأ الاختبار والابتلاء، الحوت ما يظهرش في البحر إلا يوم السبت، سبحان الله، يطلع ينام على الشاطئ، يعني في الصعوبة لو العيال يمسكوا على الشط قاعد له يطلع يترقص قدامهم كده زي القرموط، عارف القرموط؟ هيا عبد العزيز يطلع ويتنطط، هم هيموت ايه ده؟ يجي بقية الأسبوع ولا سمكاية في البحر، سبحان الله. دي آية واختبار جامد يا جماعة، الكون ده من يدبره؟ الله. اوعى تغفل أن للكون إلها مدبرا حكيما سميعا بصيرا قديرا سبحانه. فبدأوا يعملوا الجماعة دول، بدأوا يعملوا حيلة محرمة. ايه الحيلة دي؟ قالوا احنا نعمل ايه؟ احنا نيجي مثلا يوم الجمعة ننصب الشباك بتاعتنا في البحر، ماشي كده؟ يوم السبت احنا ما بنشتغلش، طبعا الحوت هيطلع هيروح واقع فين؟ في الشبك، ما نجيش جنبه يوم السبت، نجمعه يوم الحد، ماشي كده؟ آية الظاهر ما اشتغلوش اهو، لكن النية ايه؟ التحايل على الشرع، حيلة محرمة. فجماعة بدوا ينصحوهم العقلاء من أهل العلم في كل زمان ومكان، ده دورهم لازم ينصحوا ويوجهوا، نصحوهم ما انتصحوش. في جماعة بقى 60 لا بيقولوا لا ولا أي، ده كمان بيقولوا للناصحين لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا، سبحان الله. طب انتوا ساكتين ما تسكتوا، سيبونا نقول قال الله وقال الرسول، سيبونا ننصح يا أخي، سيبونا ننصح الناس صح، اسكت. فقالوا معذرة إلى ربكم، يعني احنا نأدل علينا حتى نقيم حجة وحتى نسلم من العقوبة، ما سمعوش للنص. ايه اللي حصل؟ فجعلهم الله ايه؟ قردة وخنازير، عقوبة شديدة جدا على حيلة محرمة، تحايلوا على شرع الله، فإياكم والحيل المحرمة. فالمعيار هنا ايه؟ النية والإرادة اللي بتبين لك، قد يكون الفعل أمامك مستقيما ولكن الطوية والباطن خبيث وسيء. والنية لا يعلمها إلا من؟ الله، سبحان الله. ممكن قدامي تعمل أعمال كالجبال ولي، لكن الطوية ردية، والذي يعلمها رب البرية، ويترتب على ذلك الثواب والعقاب على حسب إيه؟ النية، نيتك إيه؟ عشان كده كثيرا ما أقول لك دايما جدد النية. ليه قعدت الدرس دلوقتي؟ جلست لله، جلست تنفيذا لترغيب النبي محمد في طلب العلم، ولأن هذه المجالس يحبها الله ويحبها رسول الله، دايما تجدد نيتك. اوعى تكون قاعد عشان ترفع تقرير، اوعى اوعى والله هتتعب كتير. التقرير اللي هترفعه هيقيدك في الاخر. رحم الله احد الدعاء كلكم يعرفوا يعني، فكان يقف في المسجد كده كما يقال عنه يعني، فيقول ايه الصف الثاني والثالث والرابع استووا. استقيموا. قال له يا شيخ انت الصف الاول. قال لا يا ابني دول كلهم جواسيس استقاموا عنهم ما استقاموا. وكان يقعد اعجب لهؤلاء عندما يأتون إلى المسجد ماذا يقولون وماذا ينهون؟ نويت أصلي ركعتين تجسس. وكان في اليوم الجمعة، هو بيخطب الجمعة والله العظيم، كان يقول بقى رحمه الله يجي بقى وبيدعي والناس بقى محروقة من الدعاء وبيبكوا، ويجي بقى والناس خلاص انفعلوا، اللهم من جاءنا يكتب تقريرا فيبس الدم في عروقه آمين. وصاحبنا بيدعي على نفسه. آه والله سبحان الله. فهي النية، انت قاعد ليه؟ واضح؟ واقف مرة اعمل وتقولوا امين. فالمعيار ايه يا جماعة بقى؟ النية. قد يكون العمل في الظاهر مستقيما ولكن النية فاسدة، فيعلم ذلك رب البرية ويسيد أو يعاقب على حسب النية. الأمور بمقاصدها. فصاحبنا ده قيس مستعار لأن طويته كانت باطلة فاسدة. يقول كذلك الشيخ ده يضرب مثل آخر، إنسان مثلا باع النصاب الزكوي كان بقي على طلوع الزكاة أسبوع، يعني أنا عندي مال بخرج عليه زكاة وبلغ النصاب، فاضل أسبوع عشان أطلع زكاة المال، قبل ما يجي موعد الزكاة اتصرفت في المال ده، مثلا اشتريت قطعة أرض، اشتريت مش عارف إيه عشان ما يبقاش عندي إيه مال. الثواب والعقاب يتوقف على النية. واحد، إذا كان فعل هذا هروبا من زكاة المال آثم. لا والله ما فعل عشان زكاة خالص، ده راجل مستقيم وصالح ودايما بيأدي الزكاة في وقتها، ولكن هو اضطر يشتري مثلا بيت لأولاده، اشتري يجيب حاجة مضطر لها، ففوق ان هو بالقرب من ايه؟ من النصاب، هذا لا حرج عليه ولا إثم عليه، لأن الهدف ما كانش تهرب من الزكاة ولكن كان شيء في مصلحة أراد أن يقتنيه لأولاده أو لبقى إلى آخره. فالمعيار هنا عندي إيه؟ النية. إنسان مثلا أقر قال أشهد أن الرجل هذا عندي له 100,000 وكل القروش اللي وراهم 100,000 الصورة واحدة الآن، وربما أنه صادق فعلا ومطلوب 100,000 وعلى هذا الورثة الله يخلف عليه ما لهمش مال، ما هياخده كله، ما عندهم مال، يبقى يرزقكم الله كما يقول الشيخ. أو أنه قاصد بالإقرار حرمان الورثة من الميراث، لا يقصد يحرمهم من الميراث، ماشي كده؟ قد يحصل هذا. فهذه أمور الصورة واحدة اللي عندنا، ولكن الحكم الشرعي يترتب عليه على المقصد. النقطة الأخيرة قال وانصرف الألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل. ينتقل بقى لصورة أخرى. أنا عايز أقول لك مثلا فلان عنده مال، ممكن نقربها شوي، جه قبل ما يموت عايز يحرم بعض الورثة من الميراث، ماشي كده؟ فراح مثلا ادى ماله كله لجهة معينة عشان ايه؟ يحرم الورثة من الميراث. هذا الرجل حكم الشرعي ايه؟ ظالم وآثم. حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيحيف في وصيته فيدخل النار. يحيف يعني يظلم، يعطي ده ويمنع ده، ماشي كده، أو يتصرف في المال ونيته حرمان الورثة من المال. بخلاف واحد والله ما يقصد كده خالص، ولكن لقى أبواب معينة من الخير عايز ينفق فيها أنفق، بعد كده مات، هذا يساب ولا عقاب، نيته كانت سليمة طيبة، ماشي، أو وهب بعض أولاده في حياته بعض الأموال وبعد كده مات، ما كانش يقصد يحرم إيه الورثة. بخلاف من يموت يقول لك أكتب كل اللي عندي لأولادي عشان أحرم أمي وأبويا وأحرم، فاهم؟ في ناس كده عشان إخواتي ما ياخدوش حاجة من مالي أو كذا إلى آخره، أو أصحاب الفروض الأخرى ما ياخدوش. فهذا على حسب نيته، على حسب إيه، أو يجي يكتب للزوجة: هكتب لك البيت ده عشان ما حدش يقرب بعد ما موت. فده نيته بقى، شوف يتحمل ليه يا جماعة؟ لأن الميراث فريضة من من؟ من الله، مش ليك أنت منك تدي ده وتحرم ده، واضح؟ فكل مداره على إيه؟ النية. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، يعني مرتبط بالنية، إن أنا عندي اللفظ نوعين، إما صريح وإما كناية، إما لفظ صريح وإما كناية. الكناية يفتقد للنية. هيضرب هنا الشيخ أمثلة في باب الطلاق، إن الطلاق فيه ألفاظ صريحة وألفاظ بنسميها كنايات. مثلا عندما يقول رجل زوجتي: أنت طالق، ده صريح ولا كناية؟ ده صريح، مش محتاج نية. ده بقول لها أنت طالق، خلاص انتهت، طالق، انت لفظ صريح في الطلاق. واحد بيقول لها ايه: روح عند أمك، انت ما تلزمنيش. نقف هنا بقى، اللفظ ده ما هوش طلاق صريح، ده اسمه كناية من الكنايات. هنا لازم نقول له كان قصدك ايه، نيتك ايه، فهمت يا ولد؟ لو نيتك الطلاق حسبك طلق. لا والله ما نيتش طلاق، انا زهقت منها شويه، قلت ارتاح منها اسبوع، روح عند امك اقعدي هناك، ما كنتش اقصد الطلاق، خلاص ما يبقاش طلاق، ما يبقاش ايه، فهمت كده؟ زي واحد يقول لك عليا الطلاق، طب ما انا عارف ان الطلاق عليك، ما هو على مين؟ مش الطلاق على الراجل ولا على الست؟ في طلاق على الست؟ في؟ امتى يكون الطلاق على الست؟ ايه؟ ايوه قول يا حسين، شوف يا اخي التعصري حلوني ازاي؟ خبرة في الفقه بتاع الاسرة. قال لك لما يكون العصمة في ايدها، ايه ده؟ هو يجوز ان العصمة تبقى في ايدها؟ ليه ما يجوز؟ والله يجوز. يعني سؤال احد الفقهاء يا امام: زوجتي اشترطت أن يكون الطلاق بيدها، العصمة يعني. قال له الفقيه: أمر جعله الله للرجال، فتنازل عنه الرجال. أنا بقى كنت بقولها إيه، قل له أنت إما راجل يمش، شوف حالك بقى، لو راجل يبقى الطلاق في يديك أنت، لو مش يبقى في يديها هي، ماشي كده؟ فسبحان الله، أنت نازل لها عن حق، ولكن خلي بالك حتى في تنازله لا يفقد حقه، برضه ممكن هو يطلق، مش بس اللي يطلقه، لا ممكن هو كمان يطلقه، لكن اثبت لها الحق، ممكن النهارده مش لايقه، انت طالق، شكرا، يمشي، خد هدومك وامشي من هنا، انت طالق، خلاص، يا عيب عليك، تقول لك انت طالق، يا راجل، قول له يا راجل، جاي بيقول لي طلقتني، قلت له ألف مبروك. هل طلقتني؟ طبعا بالألمانية تقول له غاوس، زي ما بيقولوا الجن، بيقول لك بيعالج واحد الجن في ألمانيا، من البلد يقول له اخرج، فهنا يقول له غاوس. غاوس ايه. فطبعا اللفظ إما أن يكون صريحا فلا يحتاج إلى النية، وإما أن يكون كناية فيحتاج إلى إيه؟ النية. الله علي الصلاة ما أنت خارجة من البيت النهاردة، خارجة، نقول له تعالى بقى، لما قلت علي الطلاق ماذا كنت تقصد؟ تقصد الطلاق؟ نعم. إذن هو طلاق معلق على شرط، إن خرجت وقع الطلاق. والله يا عم شيء ما قصدتش الطلاق خالص، أنا ما قصدتش، أنا بهددها مش عارف إيه، لكن أنا ما قصدتش الطلاق أبدا. خرجت يبقى تكفر كفارة يمين كما قال بعض أهل العلم، ولا يحسب طلاقا لأن ده كناية افتقدت للنية. أنا بيوصل للنية عندك النية كانت إيه؟ بس أوعى أنت اللي قاعد بتسمعني تكتب كده للناس، اوعى تروح تقول انت قصدك ايه، انت مالكش دعوه انت خالص. ثاني عبد العزيز قوم روح اسال الشيوخ، لان احيانا يقعد في عن سامعني الحمد لله واحد يقول لك انا قلت لها عليا الطلاق نيتك كانت ايه؟ طب انت مالك انت؟ فاهم؟ اوعى، لان يا جماعه الطلاق قضيه وليس فتوى. يعني ايه؟ لازم تسمع من الطرفين قال ايه وهي سمعت ايه والنية كانت ايه. مشكلة كبيرة زي ما قلت لكم، عندنا كان عندنا لجنة للفتوى في مصر، قاعد فيها مثلا 6 من العلماء، يروح بقى اللي يستفتي في الطلاق ده يخش مثلا على العالم الاولاني، اقعد يا ابن خير احكي لي قلت لها ايه، قلت لها علي الطلاق، قلت لها علي الطلاق ماشي حبيبي، كانت نيتك ايه؟ ايه نيتك كانت ايه؟ اصل يا عم الشيخ طب اخرج بره دلوقتي 10 دقايق وهندهلك، ما هو تلجلج اهو اخرج بره بعد 10 دقايق اندهول تعال، يخش على العالم الثاني، انت قلت لها انت طالق ايه ايه؟ لا يا عم الشيخ ده انا قلت لها ايه؟ قلت لها علي الطلاق. بارك الله فيك، كنت تقصد ايه؟ الطلاق صح؟ انا عارف انت كنت تقصد الطلاق. لا لا يا عم الشيخ، لا لا مش الطلاق، لا لا ما تقصد ايه؟ بهددها. طب اخرج دلوقتي بس كده 10 دقايق وتعالى بعد 10 دقايق، يدور على الست لما يقر في الاخر يروح انا قلت لها انت طالق. طب ليه قلت عليها الطلاق ليه؟ هم قالوا لي قول للشيخ كده عشان يعني اصل يا عم الشيخ دي المره الثالثه. طب انت عايز تجعل ظهورنا جسر النار؟ ليه بتكذب في الامور دي؟ فيش في كذب هنا، حتى وان افتاك العالم على قولك انت، انت اللي هتأثم، واضح؟ فلازم تكون صادق وصريح. فعشان كده يا جماعه قضيه الطلاق دي ما اش اي حد يتكلم فيها، وكمان ما ينفعش فيها النيابه في الفتوى. ما تجيش تقول لي عم الشيخ في اخ خلي بالك من ده قال لزوجته كذا كذا كذا، اقول لك لا يجيني الاخ مش انت. التسه بيقول عم الشيخ في اخ، اقول لا يجيني يقول لي ما هو انا الاخ. طب ما تقول من الاول لازم في اخ، دي ما ينفعش فيها التوريه لطلاق. ممكن في مسائل اخرى تقول اه ما حكم من يفعل كذا كذا، انما في الطلاق ما ينفعش نيابه. قول لي على طول انا عشان اسالك قلت ايه وازاي وكيف. انت مالكش دعوه لسه ما اتزوجتش، انت انا عارف انت عمال تهز لي دماغي دلوقتي، انت هتطلق او تتجوز عمال تاخد مني الاحكام. فيا جماعه بارك الله فيكم، الا الطلاق محدش يتكلم فيه الا بعلم، الطلاق بالذات يا جماعه، الطلاق والميراث والرضاع اوعى. نصيحه من اخ يحب لك الخير، اوعى مالكش دعوه خالص. يعني مش عايزين نبيع ديننا الدنيا غيرنا، هو بيروح ينام ويتبسط وانت تروح في داهيه. طب وانت ايه اللي جابلك على كده؟ هو هيروح هناك يظبط الامور وما شاء الله عايش، وانت يا حلو اللي اتحملت. افرض بقى كانوا عايشين في الزنا بسببك انت، خلي بالك قوي، يبقى هتبيع دينك بدنيا غيرك. اوعى. لا ادري، قالوا العلماء لا ادري. انا بحضر دايما ان ما شاء الله بقى في طلبه علم بداوا يستنبطوا وبداوا يتكلموا ما شاء الله عليهم، فكر العمليه فلتت يعني، فنقول لهم دول الله بلاش الحاجات دي، افلطوا في حاجات تانية واضحة، إنما دي بلاش. فاهم؟ فهمتني؟ طيب. يبقى اللفظ إما أن يكون صريحا وإما أن يكون كناية، الكناية يفتقد إلى إيه؟ النية، الأمور بمقاصدها. يقول لزوجته يلا امشي، غوري، ابعدي عني، أنت ما تلزمنيش، ها انت محرمة عليا، تعالى تعالى تقصد ايه؟ محرمة عليا زي امي، بس ده ملوش دعوة الطلاق خالص، ده ظهار، ده حكم تاني خالص، ماشي. وهكذا لازم تكون المسائل دي واضحة، فالكنايات لابد فيها من نية، الأمور بمقاصدها. واضح؟ إذن هذه القاعدة تدخل في فروع كثيرة جدا جدا في العبادات والمعاملات، بل هي أيضا مميزة بين العادة والعبادة، فالعادة قد تتحول إلى عبادة بالنية. بهذا القدر إخوتنا اكتفي، فقد وصلنا إلى القاعدة الخامسة، والتي هي بعنوان يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم، أو يختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. ودي قاعدة مهمة جدا جدا، إن قدر بقاء وكان اللقاء نقف أمامها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.